بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو علوم الحديث لابن الصلاح مع نكت الحافظ العراقي التقييد والإيضاح ونكت الحافظ العسقلاني الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح رحم الله الجميع. صنع النوع الأول من نوع علوم الحديث هو معرفة الحديث الصحيح من معرفة الصحيح من الحديث. لفظ يا شيخ أحمد، نعم اقرأ لفظ حديث عمر يا أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في بيان حد الحديث الصحيح، قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا.
نعم.
ثم قال:
لا،
وفي هذه الأوصاف
57،
وفي هذه الأوصاف احتراز
67، تمام ماشي،
وفي هذه الأوصاف احتراز
تمام، وفي هذه الأوصاف.
ثم قال رحمه الله: وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح، وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في التقييد والإيضاح قوله: أما الحديث الصحيح فهو المسند الذي يتصل إسناده إلى آخر كلامه، اعترض عليه بأن من يقبل.
احنا عندنا
فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. قال العراقي: وقوله
أيوة
وقوله بلا خلاف بين أهل الحديث، إنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث، لأن غير أهل الحديث قد يشترطون في الصحيح شروطا زائدة على هذه، كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة، فقد حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخري المعتزلة، على أنه قد حكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث. قال البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني رحمهم الله: رأيت في الفصول التي أملاها الشيخ حرسه الله تعالى حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه يشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنى مثنى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر قائلة إلى آخر كلامه، وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني فنبأه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث، والله أعلم.
نعم، وهذا أيضا تنبيه دقيق من الحافظ العراقي رحمه الله تعالى على كلام ابن الصلاح في قوله بلا خلاف بين أهل الحديث، فقال: إنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث، لأن غير أهل الحديث قد يشترطون في الصحيح شروطا زائدة على هذه. فدل هذا علي يا أخواني على أنه يرجع في كل فن إلى أربابه المتخصصين، فيكون مصطلح كل فن هو مصطلح علمائه، وأن مصطلحهم يقدم على غيرهم لأنهم أهل الاختصاص. فالمعتبر عندنا في القواعد في هذا الفن هي قواعد أهل الحديث، لأن غير أهل الحديث قد يشترطون أمورا زائدة عما شرطه أهل الصنعة وأهل الخبرة وأهل الاختصاص، فيكون العمدة في ماذا؟ العمدة فيما قرره أهل الفن. نرجع إلى أهل اللغة فيما قرروا، نرجع إلى أهل الحديث فيما قرروا، نرجع إلى أهل الأصول وهكذا. فعمدة كل فن نرجع في قواعده إلى أربابه وأهله المعتنين به المختصين به. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت، يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنى مثنى برسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندنا الأول قال قوله اللي هو العراقي، لأن عين يعني العراقي، قال وإصاد يعني إيه ابن الصلاح أو في الأصل، فقال قوله اللي هو حافظ العراقي، وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث، يعني
تكملة. قال الحافظ ابن حجر في النكت، يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنى مثنى برسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وهذا إن كان الشيخ أراد بأنه لا يعرف التصريح،
صح صح،
وهذا إن كان الشيخ أراد بأنه لا يعرف التصريح به من أحد من أهل الحديث فصحيح، وإلا فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في المدخل، وقد نقله عنه الحازمي لما ذكر أن الحديث الصحيح ينقسم أقساما، وأعلاها شرط البخاري ومسلم، وهي الدرجة الأولى من الصحيح، وهو أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواة ثقات من الطبقات الرابعة. قال وقد نقله
البخاري ومسلم وهي الدرجة الأولى.
قال وأعلاها شرط البخاري ومسلم وهي الدرجة الأولى من الصحيح، وهو أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواة ثقات من الطبقات الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته وله رواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وقال في كتاب علوم الحديث له: وصفة الحديث الصحيح أن يرويه، ثم ساق نحو ذلك لكن لم يتعرض لعدد معين فيما بعد التابعين. وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم رحمه الله أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواه، فنقض عليه بغرائب الصحيحين. والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك، وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان في الجملة، لأنه يشترط أن يتفق في رواية ذلك الحديث بعينه عنه، إلا أن قوله في آخر الكلام: ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة، إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه فيقوى اعتراض الحازمي، وإن أراد به تشبيهها بها في الاتصال والمشافهة فقد ينتقد عليه بالإجازة والحاكم قائل بصحتها.
نعم.
وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال والإجازة عند المحدثين لها حكم.
أصل الاتصال
والإجازة
عند المحدثين لها حكم الاتصال، والله أعلم.
قال: ولا شك أن الاعتراض عليه بما في علوم الحديث أشد من الاعتراض عليه بما في المدخل، لأنه جعل في المدخل هذا شرطا لأحاديث الصحيحين، وفي العلوم جعله شرطا للصحيح في الجملة. وقد جزم أبو حفص الميانجي بزيادة على ما فهمه الحازمي من كلام الحاكم، فقال في كتاب ما لا يسع المحدث جهله: إن شرط الشيخين في صحيحه ما لا يسع المحدث جهله، قال: إن شرط الشيخين في صحيحهما ألا يدخل فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون من عن كل واحد من التابعين أكثر من رواية. فهذا الذي قاله الميانجي
عندنا أكثر من أربعة
فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه
طبعا،
فإنهما لم يشترط ذلك ولا واحد منهما، وكم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا صحابي واحد، وكان فيهما من حديث لم يروه إلا تابعي واحد.
سبحان الله، أول حديث ذكره البخاري: إنما الأعمال بالنيات. نعم.
قال: وقد صرح مسلم في صحيحه ببعض ذلك، وإنما حكيت كلام المينجي هنا لأتعقبه لئلا يغتر به. وأما اشتراط العدد في الحديث الصحيح،
يعني ولهذا هنا ذكر قاعدتين. القاعدة الأولى قال: فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكاياته عن الرد عليه، إشارة إلى أن بعض الأقوال من الشذوذ بمكان قد يستغنى عن الرد وبيان خطئه، لأن هذا معلوم عند الجميع، دي واحدة. الأمر الثاني أنه مع وجود هذا الشرط في كلام البعض أن حكايته تغنى عن رده، إلا أنه قد ينبه عليه المصلحة إذا خشي الاغترار به. فنعم، هو عندي وعند غير من أهلي الدراية حكايته تغني عن تعقبه، لكن قد يكون عند بعض الناس العوام عند بعض كذا اغترار، لأن هذا عالم في هذا الفن والشأن، فقد يغتر بمكانته وفضله فيمرر مثل هذا الشاذ، فلهذا ينبه عليه. نعم.
قال: وأما اشتراط العدد في الحديث الصحيح فقد قال به قديما إسماعيل بن إبراهيم ابن
ولا إبراهيم بن إسماعيل؟
عند إبراهيم بن إسماعيل.
إبراهيم بن إسماعيل. نعم.
قال: وأما اشتراط العدد في الحديث الصحيح فقد قال به قديما إبراهيم بن إسماعيل بن علية وغيره. وعقد الشافعي في الرسالة بابا محكما لوجوب العمل بخبر الواحد، وخبر الواحد عندهم هو ما لم يبلغ درجة المشهور سواء رواه شخص واحد أو أكثر. ورأيت في بعض تصانيف الجاحظ أحد المعتزلة أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة. وعن أبي علي الجبائي أحد المعتزلة أيضا فيما حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد أن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، أو عضده موافقة ظاهر الكتاب، أو ظاهر خبر آخر، أو يكون منتشرا بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أو عمل به بعضهم.
وكل هذا لم يشترطه أهل الفن، إنما الذي يشترطه أهل الفن هو رواية العدل الضابط، ولا فرق ولا اشتراط عندهم فأن يرويه العدلان أو الثلاثة أو الأربع، إنما إذا رواه العدل الضابط خلاص، فالشرط هو العدالة والضبط في الراوي، أما العدد فليس بشرط. لكن لا شك أن الخبر إذا تواتر فلا شك أنه أرفع مما لم يتواتر، لكن هذا شرط الصحيح، هذا والبحث، فهذا ليس شرطا للصحيح عند أهل الفن، ومنهم أهل الصحيح الذين صنفوا في الصحيح كالبخاري ومسلم وغيرهما. نعم.
شيخنا قال هنا: ورأيت في بعض الصحيح الجاحظ أحد المعتزلة، وقال في رسلان شيخ البلغاء.
سيب رسلان دلوقتي، خلينا نخلص المبحث. رسلان هذاك كل الحرف هو ضرب بسهم فيه، يعني لو احنا ولهذا أقول لك، أنتوا عندكم عفريت اسمه نصر رسلان، انت عندكم عفريت كان هذا الرجل عليه عفريت اسمه رسلان، لا احنا عندنا عفريت يحضر في كل درس اسمه رسلان، ليس عندنا نحن، انما ليه بقى؟ لانه غالبا ما تجد مخالفه علميه ولا مسلكيه ولا كذا الا وهو ضارب فيها بسهم، فنحتاج الى التنبيه. فالمشكله هي مشكله انك ارسلت عفريتا، ليس اننا عندنا هو عفريت. نعم.
وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عنه أنه يشترط الاثنين عن الاثنين، والحق عنه التفصيل الذي حكيناه، واحتج على ذلك أولا بقصة ذي اليدين، وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما. ثانيا، وقصة أبي بكر رضي الله عنه حين توقف في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة. ثالثا، وقصة عمر رضي الله عنه في توقف في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في استئذان حتى تابعه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير ذلك. رابعا، وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت إذا حدثني رجل استحلفته فإن حلف لي صدقته.
يعني كأن هذا أدلة ما اشترط الايه العدد. نعم. قال: والجواب عن ذلك كله واضح. طيب، هل هذا فعلا في اشتراط العدد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قال: أحق ما يقول، فلو كان خبر واحد مقبولا لقبله دون أن يسأل أحق ما يقول ذو اليدين. وكذلك قصة أبي بكر حين توقف في حديث المغيرة حتى يتابعه أحد أو كذا أو كذا إلى آخره، هل هذا فعلا دليل على اشتراط العدد، وأن خبر الواحد ولو كان ثقة عدلا ضابطا لا يقبل إلا أن يروي الحديث معه آخر؟ الجواب لا، والجواب عن كل هذا واضح. ما هو؟
أما قصة ذي اليدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توقف فيه للريبة الظاهرة، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل نفسه، وكان ثم جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولم يذكره أحد منهم
سواه،
فكان موجب التوقف قويا، وقد قبل خبر غيره على انفراده عند انتفاء الريبة في جملة من الوقائع. وإما قصة المغيرة رضي الله عنه.
وبعدين هنا نضع عنوانا حتى نفهم الأجوبة كلها هذه. فرق بين القبول إلا قبول الخبر إلا إذا رواه اثنان أو أكثر، وبين استيثاق حصول الخبر. واحد قال لي مثلا الخبر كذا وكذا ورد عند البخاري من حديث عمر وقد تفرد، أقول هذا عند البخاري، أقول عند البخاري، أقول طيب ممكن تأتينا بالنسخة، هذا عند البخاري، هذا ليس معنى أن رددت خبر حتى يأتي بكذا وكذا، أو هل يشهد معك أحد أن هذا في البخاري؟ هذا في فرق بين استيثاق الشيء، الاستيثاق من الشيء، وبين عدم قبوله إلا أن يرويه اثنان أو ثلاثة أو أربعة. يعني مثلا واحد يقول لي أن أنت شيخ أنت قلت الآن زل لسانك فقلت كذا، أقول صحيح يا أخواني أنا قلت كذا، معقول معقول أنا قلت كذا صحيح؟ هذا ليس معنى أن رد كلام الأخ إذا انفرض به، لكن أنا أريد استيثاقا، يعني وكأنني استبعدت حصول هذا الذهول فأريد كذا وكذا. فهذا وارد عندنا كثير، هذا حديث عن البخاري، طب هذه النسخة، هذا الحديث فعلا قال الشيخ فلان كذا صحيح يا أخواني، الشيخ فلان كان قال كذا، فهذا باب، وهو باب طلب الاستيثاق هذا باب، وباب اشتراط القبول وكون القبول موقوفا عن هذا باب آخر. من هنا تزال الشبهة في كل هذه الأخبار. نعم.
وأما قصة المغيرة رضي الله عنه فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إنما توقف فيه لأنه أمر مشهور فأراد أن يتثبت فيه وقد قبل
التثبت. صحيح حصل هذا، حصل يبقى نقبل. هم يقول لا لا، الثابت القطعي عن الواحد ما يكفي، لا بد من اثنين، يبقى هنا صار الأمر زائدا على مبحث التثبت، انتقلنا إلى مبحث القبول. نعم.
لأنه أمر مشهور فأراد أن يتثبت فيه وقد قبل أبو بكر رضي الله عنه حديث عائشة رضي الله عنها وحدها في القدر في القدر الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأخبار. وأما عمر رضي الله عنه فإن أبا موسى الأشعري فإن أبا موسى رضي الله عنه أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه، فأراد عمر رضي الله عنه الاستثبات في خبره لهذه القرينة. وقد قبل عمر رضي الله عنه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وحده في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر.
نعم، وحديث الطاعون، بل الأمة قبل حديث عمر الذي انفرض به، وهذا من أعجب العجب. يعني لو حديث يرد لتفرده على هذا النحو الذي كان من حديث عمر لكان حديث إنما الأعمال بالنيات هو على رأس هذه الحديث المردود، وذلك أن عمر رضي الله عنه إنما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب به على المنبر، أو سمع النبي على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني معناه أن الصحابة سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل لو كان المسألة بقى مسألة عقلية، فهل يعقل أن هذا الخبر لا يرويه إلا عمر؟ عجيب هذا، أن النبي يخطب على المنبر ولا يروي هذا الحديث إلا عمر، لكن مع ذلك قبلت الأمة هذا الحديث. نعم.
قال وحديثه وحده رضي الله عنه في النهي عن الفرار من الطاعون وعن دخول البلد التي وقع بها، وحديث الضحاك ابن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها، وعدة أخبار من أخبار الآحاد في عدة من الوقائع. وما صنيع علي رضي الله عنه في الاستحلاف فقد أنكر البخاري صحته، وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به، والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط والله أعلم.
نعم، هذه المبالغة في الاحتياط، في احتياط الثبوت. أما أنه ما يقبل حديث إلا بهذا، هذا لم يقله أهل الاختصاص. طيب، يبقى المبحث هذا مهم، وهو عندنا مبحث المبحث الأول ومبحث الرجوع في هذه القواعد لأهل الاختصاص ومحدثون. المبحث الثاني، هل يشترط في الحديث حتى يكون صحيحا أن يرويه عدد معين زيادة على الواحد؟ الجواب لا، لا يشترط عند أهل الصنعة هذا الاشتراط. طيب، نقف ونكتفي بهذا القدر.